الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله كونوا. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه طاف حول البيت راكبا على ناقته العضاء. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم الطوسي: هو السواد الأعظم. انظر، جعل رجلا واحدا هو السواد الأعظم، يبقى مسألة الأغلبية والأكثرية هذا ليس له ميزان في شرع الله، بل الميزان مدى موافقة الرجل الفرد أو الجماعة بما كان عليه الأدلة من الكتاب والسنة. يقول: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين، التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. والمقصود من كل ما ذكره الإمام، وانتبهوا لهذه الفقرة، أن من علامات أمراض القلب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها الضار. فهذه أربعة أمور: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار وداء مهلك. طيب، فإن قال قائل: عدول من علامات مرض القلب أنه يترك الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، فإن قال قائل: وما هو ضابط الأغذية النافعة وضابط الأغذية الضارة؟ الجواب: ما دل عليه الشرع. وهنا إخواني التجربة العملية لا تنفع، بمعنى لو أن إنسانا عنده مرض في قلبه، كان يكون مثلا مرض الحقد أو الغل أو الحسد أو الكبر أو أي مرض، فأراد أن يعالج نفسه من المرض فسلك مسلكا غير شرعي، يعني لجأ إلى الأذكار البدعية كالذكر في جماعة وذكر الله بالاسم المفرد لطيف يا لطيف، الله الله، هو إلى غير ذلك. فلما جرب هذا أتى بثمار طيبة على حد زعمه وطهر قلبه من المرض. الجواب: لا يصح. فالتجربة العملية إخواني لا يثبت بها حكم شرعي، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، بل الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة. أما مسألة التجارب والواقع هذا ليس له اعتبار في شريعة الله عز وجل. يقول: والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار وداء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد ذلك. يعني مثلا لما يثبت عن عبد الله بن مسعود والأثر صحيح موقوف عليه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. الغناء، والذي نعنيه بالغناء ما يحدث اليوم. وهنا الفتوى والسؤال بيكون الواقع له تأثير فيها. فإذا سئلت في الوقت الحاضر وقيل لك ما تقول في الغناء، فقلت حلاله حلال وحرامه حرام، فأنت ملبس مضلل. لما؟ لأن الواقع له تأثير في الفتوى. أي واحد في الدنيا الغناء يعني تعد لأبوك، واخد بالك؟ يبقى الأمر أصبح واضح. بعكس مثلا لما سئل الإمام أحمد عن هذا السؤال من أبي حامد الخلفاني، قيل له: يا إمام ما تقول في الغناء؟ فقال له الإمام أحمد: مثل ماذا؟ والإمام أحمد في القرن الثاني، مثل ماذا؟ قال له: مثل أن أختلي بنفسي وأقول: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. قال الإمام أحمد: لا بأس يا أعرابي، لا بأس. يبقى هنا الكلام على واقع. أما عندنا في ديارنا الأمر واضح، كذلك كما تفعل بعض الجماعات الضالة وعلى رأسها التبليغيين، يقولون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على قريش في أنديته. يبقى من ذلك نروح بقى نادي الزمالك ونادي مش عارف ايه، ونطوف على ناس ندعوهم لدين الله، هذا لا يجوز. يبقى إذن الواقع بيبقى له تأثير على الفتوى. فرجل كما قال هنا الإمام: القلب الصحيح يؤثر النافع الشافي، الدواء النافع القرآن والذكر المشروع ومجالس أهل العلم والإيمان، هذا يؤثرها على المؤذي الضار. طب القلب المريض؟ قال لك: لا، أنا ما بستريحش إلا على الغناء، كما قال طال أفاك أثيم: أنا لا أنام إلا على أنغام الموسيقى الهادئة كما يقولون. هذا لا شك أنه علامة من علامات القلب المريض. وكما نقول دائما: إخواني، حتى ينفعني الله وإياك بمثل هذا الكتاب وغيره، لا بد من المصداقية مع النفس. ما تغلطش ولا تداهن ولا تجامل ولا تصدق من يمدحك، وأنت أعلم بنفسك من غيرك، والله لا يخفى عليه شيء. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. أنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. وهذا الذي أشار إليه الصحابي الجليل خليفة الراشد عثمان بن عفان لما قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الرب. استحيل. وفرغ بين الملل وبين الشبع. ممكن تمل، ودية مما جبلت عليه النفس البشرية. ممكن إنسان يمل حتى وبيقرأ القرآن، يعتريه شيء من الملل، دي طبيعتك. ولكن الإشكال الشبع، يستحيل، يستحيل القلب الطاهر يشبع من كتاب الله، بل كلما انتهى يريد أن يأتي من جديد. بدليل أننا نسمع الآيات تلو الآيات في اليوم الواحد أكثر من مرة مكررة، ومع ذلك القلب يستقبلها كأنه لم يسمعها إلا هذه المرة. يقول: ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها. جاء إلى هذه الدار غريبا، يأخذ منها حاجتهم ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. حديث أخواننا هو العمدة والأساس في التربية على معلم الدين. كن في الدنيا كأنك غريب. ما أظن أن أحدا ما اغترب عن بلده، الكل بيتغرب، ولكن منهم من يغترب ويرجع في نفس اليوم، ومن من يغترب وتزداد فترة غربته. يتفق جميع الغرباء أنه في محل الغربة ليس إقامته كما في محل الإقامة الدائمة، هذا أصل، بل على العكس، ده ممكن في دار الغربة تصدر منه أشياء لو صدرت وهو في محل إقامته يتهم في عقله، يقول لك عم أنا يومان ومروح، أنا أصلح الحنفية ليه؟ أدبر حالك، ده كلها مثلا إيه 5 سنين ومروح، ومع ذلك تمشي أمورك بتلجة من غير باب، بسرير بثلاث رجول، مشي أمورك، لما؟ أن تفضل غربة ترجع إلى بلدك. ده اللي يجب أن نفصل وننتبه إليه. كن في الدنيا كأنك غريب، طب ما استطعت، أو عابر سبيل، عابر سبيل مشي في الطريق، واخد بالك، وبينما أنا أسير نزلت على ثوبي نجاسة، بنظر يلا ساعتين ومروح وأتحمل، وإن قابلني من يقابل أن أكون حريصا على هندامي، والله أنا بس مسافر فحصل كتب كتب كتب، والأمر عندك سيان. هذا الذي نريده أن يكون مسلكنا في الحياة الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال وعد نفسك من أهل الكبار. الإشكالية فين يا أخواننا التي أعاني منها أنا وأنت تكمن في أمرين اثنين. الأمر الأول أننا نخلط في مقياس عمرنا بمقياس الدنيا، وده خطأ، وده خطأ. لا، اعتبر دنياك على وجه الأرض أو الدنيا على وجه الأرض هي حياتك. والنص الشرعي أعمار أمتي من 60 إلى 70، قل من يتجوز ذلك، هذا على وجه الإجمالي، أما الموت يأتي فجأة. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل لما خاطب أهل النار، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قليلا يعني باعتبار الحياة الأبدية، طبعا 700 سنة، 120 سنة، 1000 كما عاش نبي الله آدم، قليلا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من دنياك لآخرتك ومن حياتك لموتك. ده الإنسان العاقل صاحب الفهم السديد. طيب، يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، سبي العدو أي في الدنيا، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هذا في علم الغيب. هل يا ترى احنا سبي العدو؟ اتينا الى الدنيا، واخد بالك، والله عز وجل امرنا فيها بالفكر والفكر، هل يا ترى سنسلم ونرجع؟ لانه لابد من الرجوع. وهذا الذي اشار اليه العبد الصالح عبد الله بن عمر لما تقابل مع اعرابي، فسال الاعرابي قال يا عم كم عمرك؟ 50. فقال الاعرابي 60 سنة. فقال له ابن عمر ويحك، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل إليه. بصوا يا أخوان، كلام ده قف أمامهم بشيء من التدبر. آدي البداية الولادة، وآدي الموت اللي هو المشي إلى الله. مجرد أن تنزل بيبدأ الفترة الزمنية بينك وبين المقر اللي هو الأولي في الحياة البرزخية، كلما مضت ثانية بيقل الزمن. أهو منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله ماشي توشك أن تصل إليه. دي الحقيقة يا أخوانا الذي ينبغي ألا تغيب عن طالب علم ولا عمل، بحيث إذا أراد أن يتعلق قلبه بالدنيا يفضل إلى ذلك. ده شوف بقى بعيد عنك المصيبة الكبرى، أنه من الممكن أن تأتيه المنية على غير العادة، على غير ما جرت به العادة، فيفاجئ منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. فقال له الأعرابي إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له ابن عمر أو تعرف معناها؟ فقال الأعرابي علمني. فقال من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. ده اللي لازم نتعلمه. خبرك مسؤول قبلها موقوف فليعد للسؤال جوابا. لذلك يقول العبد الصالح سفيان بن عيينة، وهذا من أعظم ما قاله: ما قلت مقولة ولا فعلت فعلة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله. ليه؟ لأنك تسأل عارفون بالضبط زي إيه. أخونا مثلا ندى العين من عياله، قال لي ود، قال له نعم يا أبي، قال اذهب إلى فلان وأبلغه الرسالة التي سأخبرك إياها ثم رد عليه. الولد من ساعة ما خرج وهو عارف أنه هيرجع تاني، مظبوط، راح عارف أنه هيرجع وعارف أنه هيقف أمام أبيه ويسأله أبوه فيرد على أبيه. كذلك أنا وأنت ولله المثل الأعلى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك ومن فراغك لشغلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. لذلك دائما وأبدا أنا أقول لنفسي وإياكم: حاول بقدر الاستطاعة وأنت تمارس حياتك اسأل نفسك: أنا بعمل إيه دلوقتي؟ يا عم أنا في الشغل بجيب بنستيل للعيال عشان يأكلوا، طب كويس. بعد شوي أنا بعمل إيه دلوقتي؟ قاعد تعمل إيه؟ قاعد أستريح. هكذا دون أن يذكر لسانك ربك. يا أخوانا باستمرار مراقبة العبد لنفسه سيستقيم العبد على الشرع. أدي معنى كلمة: وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة. كل هم الآخرة، ليس له هم إلا هم الآخرة. يقول: وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها. آثر الدنيا واستوطنها. لذلك أذكر مرة تقابلت مع رجل في بلاد الحجاز، وكان تجاوز 70 من عمره أو 80، ما وقعت عيني عليه قط على مدار 3 سنوات متتالية إلا إما أن يكون في المسجد أو ذاهب إلى المسجد أو راجع من المسجد. فتكلمت معه مرة فقلت له، فقال: يا ابني ماذا أريد أنا بعد ذلك من الدنيا؟ أنا أريد ماذا؟ خلاص، ماذا تريد؟ كذلك أنا وأنت لنا مهمة معينة، قم بما أوجب عليك ربك مما لابد له من معيشتك، وبعد ذلك أين حظك من الآخرة؟ أين مجالس العلم؟ أين الذكر؟ أين القرآن؟ إياك أن تضيع وقتك وظن بوقتك كما تظن بدرهمك. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي، وبه يفرح وعليه يتوكل، وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه والرجوع إليه دواؤه. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا، وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق، الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما قيل، ومن صد عنا حظه البعد والقلى، ومن فاتنا يكفيه أني أفوته. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه لا يمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل ما هذا في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وهذه المقولة لا بد أن نقف عندها جميعا. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن فيه كثير من الأمور غابت عنا ثم نقرأها ولا تعلق بأذهاننا ونمر عليها، وده من العوار عند طالب العلم. وأقرب المعنى إلى الأذهان فأقول مما هو معلوم من دين الله بالضرورة: حصول البركة من الله في المحسوسات والمعنويات، البركة من الله عز وجل. ونقرأ: ما أخذنا لقمة لقمة إلا ربى من تحته. واخد بالك؟ البركة. وثبت في مسند عند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أيضا: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة في صرة على قدر نواة التمر، مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمن العدل. أنت متخيل حبية قمح قدر نواة التمر؟ تخيل الباقي. وقال أبو داود صاحب السنن: ونازلت بلاد مصر فصبرت قثاء 13 شبرا. قثاء خيار أو أت، 13 شبر. ووجدت تفاحة أترد وضعت على بعير كعدلين. يعني شق التفاحة نصين والجمل خد نصين ونصين ويدوبت ماشي يقط أطيطا. يبقى دي بركة موجودة معايا أخوانا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم رواية النواس بن سمعان بعد مقتل يأجوج ومأجوج، وبعد أن يرسل ربنا عز وجل الطير تحملهم في البحر، ثم يرسل ربنا مطر على الأرض فاجعلها كالزلقة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وأخرجي بركتك في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يجتمع الحمد لله يجتمع العصابة من الناس على الرمان فيأكلونها ويستظلون بقحفتها. متخيل ديت؟ ده حديث عند مسلم. ويبارك الله عز وجل في الرسل، الرسل اللي هو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل، اللقحة اللي هي الناقة حديثة ولادة، حتى إن اللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس. يبقى البركة، احنا بنسمع الكلام ده ومفقود إلا القليل. مش معنى أنه هو مفقود عندي وعندك أنه غير موجود، لا موجود، ولكن كلما اتقى الناس ربهم أتاهم ذلك، وهو الذي أشار إلى ذلك بقوله عز وجل القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وارضوا لقوله لفتحنا، ولم يقل لخلقنا ولم يقل لو أوجدنا لفتحنا، كأنها موجودة ولكنها منعت. واخد بالك؟ كذلك يا أخواننا ما قاله بعض الناس هنا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. ما أطيب ما فيها؟ محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. أبو يعقوب الحضرمي إمام من أئمة المسلمين في علم القراءات، دخل شاطر من الشطار وسرق رداءه من على كتفيه وهو يصلي ما شعر به. شعر بإنت لقى واحد دخل المسجد لقى خارج برداء أبي يعقوب، قال له أما استحييت تأخذ رداء الرجل وهو يصلي؟ ما شعر متخيلة ديت؟ ما شعر به. يبقى مسألة محبة الله والأنس به، محبة الله يعني خلاص هو تعلق قلبه بمحبة الله. طب والخلق ولا في دماغه؟ ذموه قدحوا فيه قالوا لما متعلق قلبه بالله عز وجل والتنعم بذكره وطاعته. لذلك لما رأى رجلا أبا مسلم الخولاني وهو يذكر الله، فظن الرجل أن أبا مسلم أصابته جنون، فقال له يا بني، لما قال له يا أبا مسلم أصابك جنون من كثر ذكره لله؟ قال لا يا بني، هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون. أنا وإنت إن لم يتحقق فينا مثل هذا الكلام يبقى إحنا لسه ماشيين غلط، نريد أن نصحح. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما قال وما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي في صدري فهي معي. خلاص أنا مش مشغول، لما تعمل كل ما تريد، إن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. طالب العلم لابد أن يراجع نفسه في هذه المعاني، بحيث هل يا ترى العلم والطاعة لها تأثير في القلب أم لا. يقول وقال آخر إنه لا يمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وطبعا ما فيش مقارنة أصلا بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، ولكن هذا شعر براحة عجيبة من إيمانه بالله وثقته به وحسن توكله عليه، فظن أن أهل الجنة إن كانوا في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته. إي والله ما طابت الدنيا وما تحمل الإنسان ما فيها من بلايا إلا بطاعة الله. وإلا فسر لي كده تفسير علمي الانتحار، جه ليه وعنده كل إمكانيات الدنيا، بل يعني مش عاوز أقول لك مكنة الفلوس موجودة في البيت يطبع كما يشاء، ومع ذلك ينتحر. ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال أبو الحسن الوراق حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. وقال آخر من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. كل ما خسر قرشين يطلع به على عينان مركز، واخد بالك انت ازاي؟ كل ما خسر في مشروع يلحق مش عارف ليه، وهكذا. القلب معلق بالدنيا، القلب معلق بالدنيا. لذلك يعني ان اردنا ان نقرب المعنى الاذن ونقف على هذا انا وانت، ويكون عندنا مصداقيه وانصاف وعدم حيدة، ان حزن قلبك على فقد متاع الدنيا ولم يتأثر على فقد أمر أخروي فاعلم أنك على خطر عظيم. هو ده الضابط، مخبرك يعني ايه عملت مشروع وجبت بضاعة وجد وفجأة السعر نزل خسرت 50%. الأمر الثاني، بجوار بيتك دروس علم على منهاج النبوة والمنهج الصحيح، ما فكرت تذهب وما تأثرت بعدم ذهابك. لا 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 لا، انت ماشي غلط خالص، ده يخشى عليه. انتبهوا يا اخوانا حتى يقف كل واحد منا على علامة صحة قلبه وعلامة مرضه، وكفى مغالطة ومداهنة. يبقى يقول من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. ومن علامات صحة القلب ألا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. ذكر، ذكر الله وانت جالس في البيت او راكب سيارة، كيف لا يتحرك لسانك بذكر الله؟ كيف؟ طيب امشي مع اخي، لما لم تدارسوا مسألة فقهية بينك وبينه، حتى وان كانت معلومة بينك وبينه، عيدوها تاني ترسخ في القلب. اما انك تمر عليك ساعة وانت فارغ من اي عمل، طب هذا لا يليق بآدمي قط، فضلا عن مسلم فضلا عن طالب علم. يقول: ومن علامات صحة القلب ألا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. وكأني ذكرت لكم قبل ذلك قصة سعد بن أبي وقاص مع عثمان بن عفان. وذن بالكم يا أخوانا، لما فات عثمان دعوة ذي النون، فاتته دعوة ذي النون، ذكرتها ولا قبل كده؟ ذكرناها. وذن بالكم يا أخوانا، ذكرناها. لما فاتته معرفة دعوة ذي النون كان يغشاه شيء يغيب عن الوعي، فمر عليه سعد بن أبي وقاص فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام. لذلك أي في متناوله أن يزيد في إيمانه بتحصيل العلم باستنشاق عبير الإيمان في بيوت الله وفي مجالس العلم، فاته كل ذلك ولم يتألم على فواته للترقية أو العلاوة، يعلم أنه على غير الجادة، يعلم أنه على غير الجادة. أرجو أن نستشعر هذا ليظهر في سلوكنا. يقول: ومن علامات صحته، انتبه، أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. لذلك هذا المعنى ورد في حديث صحيح عند مسلم عن الصحابي الجليل عمران بن حصين. عمران بن حصين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وترك ناقته على باب المسجد، فدخل فإذا بعند النبي صلى الله عليه وسلم وفد من اليمن، فقالوا: يا رسول الله، جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. لما قال هذه الكلمة قام رجل من الخارج وقال: شردت ناقتك يا ابن حصين. يعني النقل بتاعتك مشت. يقول عمران فخرجت من المسجد فإذا دونها يقطع السراب، يعني بعدت حتى أنني رأيت بيني وبينها السراب، ثم مشى حتى أدركها. يقول عمران وددت أني تركتها ولم أخرج. حافظ ابن حجر بيعلق على هذا يقول تأسفا منه وحسرة أن يكون فاته شيء من العلم. وخد بالك الناقة بالنسبة للأعرابي لا يوجد في واقعنا مثل نضربه له أبدا إلا بالضبط كده عشان ننشبهها كويس. نقول رجل عنده عمارة وعنده سيارة وعنده بيوت وعنده أزواج وعنده أولاد وعنده مال، كل هذا في كفة والناقة في كفة وكفة الناقة ترجع، ومع ذلك عمران يقول وددت أني تركتها. ليه؟ إزاي ما تروح الناقة؟ أما أن يفوتني شيء من العلم فهدوك منين؟ ما لعل هذا الصحابي الذي سمع هذا الكلام لا أدركه أو لعله ينساه. هو ده يا أخوانا من علامات صحة القلب، أن يتألم لفوات ورده ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. لذلك من الطرائف واحد مرة من الصالحين يعني نام فشاف رؤيا في النوم في المنام أن بقرة تنطحه، فهو بيعبر يقول نمت ليلة عن وردي فرأيت في المنام بقرة تنطحني، قيل له ما وردك في هذه الليلة؟ قال قراءة سورة البقرة. هنا بقى في مسألة دقيقة يعني إيه أذكر نفسي وإياكم بها وركزوا معي فيها قوي. هو بيقول هنا إيه ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. هذا الألم الذي يشعر به الإنسان إذا فاته ورده لا يستمر مع مداومة الترك، بل يضمحل ويقل حتى ينعدم. وهنا مكمن الخطر، مكمن الخطر هنا يعني بالضبط. هو معتاد على درس علم فجف أسبوع ما راحش وخلاص، فمجرد طول النهار بعد اثناء درس العلم وبعد وهو ايه تعبان وقلق ومضطرب وكئيب وحزين، وبعد ذلك انخرط في الدنيا فنسي. جه الاسبوع القادم راح شيء طيب، طب الاسبوع القادم ما راحش واللي بعده ما راحش واللي بعده ما راحش، سينعدم الالم منه بالكليه، وهذا اخطر ما يعتري طالب العلم. وبرك الألم بيقل، وهذا يشبه من بعض الوجوه تعود الإنسان على رؤية أو سماع المعصية حتى لا يستقبحها بقلبه. واخد بالك لا يستقبحها بقلبه بدليل أنا وانت هو نرى المدخن ولا أي شيء ولا أي شيء. يعني في البداية مثلا ما تكون أنت في منطقة معينة أو في مكان معين لا ترى أحد يدخن، وتيجي هنا ما تشوف طمع على وجهك أعوذ بالله الله يهديك، طب بعد كده السلام عليكم، معروف خلاص، بيزول من القلب بغض المعصية، ودي خطيرة جدا. وهذا مشاهد في كل وقت وحين. حدثني بعض الناس ممن ذهب إلى بلاد الغربي أول ما نزل المطار ماشي لقى واحدة نسيت تلبس وهي خارج، وخبلك قال أعوذ بالله، وسطر وجهه واستطر وجري من رفيق، فرفيقه اللي هو استقبله قال له طول بالك كنا زيك كده وعاد كله. هو مكمن الخطر هنا، مكمن الخطر إن الألم الذي يتولد من فوت الطاعة، من فوت الطاعة بالاستمرارية في ترك الطاعة يقل الألم حتى يصل لمرحلة انعدم. ما روحش درس العلم اللي أنا وفي درس علم خلاص انتهى انخرط في الدنيا. فمن أجل هذا أرجو أن تنمي هذا الإحساس، نميه إياك ثم إياك ألا تتعاهده بالتنمية حتى لا يضمحل عندك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره من رواية حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتب فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتب فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى من علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. يعني صلى الظهر وخرج وهو خارج بول إمتى العصر يأذن؟ لما شعر براح؟ واخبرك عارفين زي ايه قد كثيرة قرب فوات رمضان وقبل انتهائه كثير من الناس يشعر بالحسرة. ليه؟ والله احنا كنا كويسين خالص، واحد كان محترم، ما فيش اكل ولا شرب وراحة وصلاة وقراءة قرآن، يبدأ يتحصر لفوات ايه هذا ويشتاق ان يعود مرة اخرى. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه في الدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وهذا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقوله: أرحنا بها يا بلال. احذر أن تكون ممن قال أرحنا منها، احذر. فرق بين أرحنا بها وأرحنا منها. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. يعني إيه؟ أنا مشغول هجوز البنت إزاي وهجوز الواد إزاي وهبني البيت إزاي ولا هبني إزاي، هذا وارد، دي من أمور الدنيا. ولكن الهم الوحيد الذي لا يفارقك أبدا في الله، ما هم؟ سيغلق علي القبر، ماذا أقول؟ سأقف بين يدي رب، ماذا أقول؟ سأمر على الصراط، ماذا أقول؟ ستتطاير الكتب، كيف أتلقى؟ هذا هو المتعارف والواجب على طالب العلم فضلا عن المسلم. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ودي نأسف كلنا ساقطون فيها. الأخ قال لي: أنا جاي زيارتك. قلت له: ماشي منتظر. هتيجي إمتى؟ قال لي: بعد صلاة الظهر. قلت له: خلاص، لو ما جيتش بعد الظهر أنا مستنيك بعد العصر، ما جيتش بعد العصر مستنيك بعد المغرب، قاعد ما وريش حاجة. قاعد يا أخوانا، عار يخرج من طالب علم. انظر، يقول: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بمالي. خدوا بالكم معي عشان نستوعب القضية كما ينبغي. الزمن اللي احنا بنعيش فيه اللي هو مقرون بشروق الشمس وغروبها ودخول الليل ودخول النهار، الزمن ده بيسميه العلماء وعاء الأفعال. يعني أنا بفعل فعل، الفعل ده في وعاء، أين الوعاء؟ الزمن. فأي فعل مني أو أي مقولة مهما صغرت أو كبرت بتستغرق زمن، هو ده الواقع اللي احنا بنعيش فيه. طيب، يبقى بناء على ذلك، كلما استطعت أن أستغل الوقت في طاعة الله كده أنا شغال صح. ومن أجل هذا ذكر ابن القيم في غير هذا الكتاب الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق. لإضلال الخلق بيسلك سبع طرق: يدعوك إلى الشرك، عجز يدعوك إلى البدعة، عجز يدعوك إلى الكبيرة، عجز يدعوك إلى الصغيرة، عجز يدعوك إلى الانشغال بالمباح. بالمباح يعني ايه؟ يقول لك اقعد ما تعملش حاجة خالص. قال لا. طب كيف يفرح الشيطان؟ ما هو كده ضاع رأس مالك، لأننا وقت على الدنيا محدود قد إيه ما عرفش، بس محدود، وفرغ منه في القضاء الأزلي. يبقى ليه 70 سنة، يبقى لما ضيع مثلا 60 سنة، مثلا عمر 60 سنة، أضيع منهم مثلا تلتهم في النوم 8 ساعات، يبقى 20 سنة راح كويس. خد منهم كمان 14 سنة أو 15 سنة لم أبلغ الحنس، يبقى دي 35 راح، بنتكلم في كام؟ في 25 سنة. واخد بالك؟ يبقى 25 سنة هم وعاء الفعل الذي أفعله. فإذا تمكن الشيطان من إضاعة هذا الزمن، ما هو ده رأس المال، ما هو ده رأس المال. وهذا الذي أشار إليه بعض السلف وقال: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك، انقضى يوم انقضى بعضك. يبقى الإنسان طالب العلم الحريص الواعي على صحة القلب أن يشح بوقته ويظن أكثر من أشد، أو يكون من أشد الناس شحا في، كما يكون أشد الناس شحا في ماله. يبقى أخ قال لك: والله تعالى نروح مشوار. فين؟ أهو نتمشى شوي. طب أنت لسه جاي من بره، بقالك ساعتين بتتمشى، ماشي يعني أسيبه لوحده؟ لا لا يا أخوانا، تماما. كما يطلب أخي مني 1000 جنيه، ساعة ما أسمع 1000 جنيه كل تفكير أعتذر له إزاي. طب لو قلت اروح مشوار اجي معاك ولا تيجي معايا؟ لا يا فندم، ده علامه من مرض القلب عياذا بالله. يقول: ومن علامات صحته ان يكون اشح بوقته، ان يذهب ضائعا من اشد الناس شحا بماله. ومنها، اي من علامات صحته، ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه 6 مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. ومن أجل هذا شرع لنا بعد الصلاة والتسليم أن يقول العبد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما؟ لعله قصر في هذه المشاهد. وبالجملة، فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه، والخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث كان تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه. فهو كلما ورد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق يقول: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يدي ويعتمد بكليته علي، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي، ودواء نافع من طبيب مشفق. وإذا صرف عنه ما يحب قال: شر صرف عني، وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحم. فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى به طريقا إليه، وانفتح له منه بابا يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء امضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. فالله فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من ضمائر من الضمائر وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر سيبدو لها طيب ونور وبهدة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واخترت على ما سواه وآثرت ما لديه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونستكمل دروسنا.